الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الأسبوعي من كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا الدرس الثاني من مسند أبي بن كعب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال أخبرنا محمد بن فضيل وهو بن غزوان، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن در المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا حديث صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، وقد وثقه النسائي والدارقطني، والحديث قد روي عن الأعمش موقوفا ومرفوعا فيحمل على الوجهين. هذا حديث يذكر في باب الدعوات، ويذكر في باب المنهيات، ويذكر كذلك في باب العظمة، إذ أن الريح مخلوق عظيم دمر الله بها أمة وهم قوم عاد، ونصر الله بهم أمة وهم قوم محمد، وسخرها لسليمان في غدوها مسيرة شهر وفي رواحها مسيرة شهر، وخلق الله هذه الريح لتصفية الأرض من الجيف وتحريك البحار وتلقيح الأشجار وترطيب الجو، وفيها ما فيها، ومع ذلك لا تسبوا الريح إذا رأيتموها، لأنها مخلوق مسير. فإذا رأيتم ما تكرهون، تخشون من شيء فيها من الأعاصير أو المياه الكثيرة التي تضر البلدان والأوطان، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخيرها في بركة مطرها وفي تلطيف جوها وفي تلقيح أشجارها، وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأنها مأمورة من الله مسيرة، ما كان لها أن تفعل شيئا إلا بإذن الله. ونعوذ بالله من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، ولا معيذ من هذه الشرور إلا الله عز وجل. وقد جاء نحو هذا الحديث عن عائشة وغيرها في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الجو تغير دخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطر سرع عنه. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. وهذا الحديث يذكر في باب الغزوات، وفي باب أسباب النزول، وفي باب عفو النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه، وفي باب ما لحق الصحابة من القتل في سبيل الله، وكان من أشد الأيام عليهم يوم أحد، وكان في السنة 3 من الهجرة. سمي بيوم أحد لأنه عند جبل يقال له أحد، وسمي الجبل بهذا الاسم لأنه متوحد لم يتصل بجبال ها هنا وها هنا. ومن شأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد جبل يحبنا ونحبه. أصيب من الأنصار 64 رجلا، وهذا عدد كبير، أي أنهم قتلوا في سبيل الله عز وجل. منهم 9 كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال في شأنهم: من يرد علي القوم هو رفيقي في الجنة. فقام الأول وقتل، ثم الثاني وقتل، وهكذا. ومن المهاجرين 6، منهم حمزة ومصعب بن عمير رضوان الله عليهم أجمعين. فمثلوا بهم، أي بحمزة وببعض الأنصار، كوالد أنس بن مالك. والمثل مذمومة، وهو أن يعمد إلى المقتول فيقوم بقطع أنفه أو بقر بطنه أو قطع أذنه والتشويه به. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة كما في حديث أنس. فقالت الأنصار: لئن أصبنا مثل منهم يوما مثل هذا، أي وانتصرنا فيه، لنربين عليهم، أي لنهلكنهم ونستأصلهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة، وهو في السنة 8 من الهجرة في رمضان، فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهكذا في كل شأن: إن عاقبت ولا بد أن تأخذ بحقك فبمثل ما عوقبت به. ولئن صبرتم ابتغاء وجه الله وتنازمتم لله من عفا وأصلح فأجره على الله لهو خير للصابرين في دنياهم وأخراهم. فقال رجل، أي من الأنصار: لا قريش بعد اليوم، حين سمع هذا الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4، وهم ابن خطل وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، والرابع من يذكره؟ قتل منهم 2 وبقي 2 عفى عنهم، عن عكرمة وعن صفوان، الرابع لا أذكره الآن. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو وجدتموه متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه، أي ابن خطل. قال هنا وفي حديث سعد عند النسائي قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 وامرأتين، وقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، كعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. الحديث نعم أفاده صاحب تحفة الأحوذي، فقولي أيضا صفوان كأنه ليس منهم. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرنا التيمي عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة 3، ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قال: قلت يا أبا يعقوب: ما يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمر المقدم وهو ثقة. في هذا الحديث باب تغيير المنكر، وفيه أن الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى، وفيه أن الإنسان إذا شغل بشيء ربما اشتدت الوسوسة عليه وصلى لا يدري كم صلى ولا يلزمه الإعادة. وفيه أن حق الناس بالصف المقدم العلماء ومن إليهم. قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل، يعني أخذ به من خلفه جبذة قوية، فنحاني وقام مقامي عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله الحلف بدون استحلاف ما عقلت صلاتي، لشدة ما نزل به من الهم. فلما انصرف إذا هو أبي بن كعب الأنصاري من حفاظ الصحابة، فقال: يا فتى لا يسوءك، فيه حسن الاعتذار وفيه التلطف بالصغار. وهذه المسألة الآن ربما إذا طردته من الصف المقدم ذهب إلى خارج المسجد وأصبح مع غير أهل الصلاح، ولكن تلطف به وأخبره أن أحق الناس بهذا المقام بعد الإمام أولو الأحلام والنهى، ولا بأس أن ينحى يمينا أو يسارا. لا يسوءك الله، أي لا يصيبك بسوء، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العمل بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على ما كان عليه أن نليه ونلي كذلك الأئمة بعده، ثم استقبل القبلة كالذي يدعو أو يخبر، فقال: هلك أهل العقد، أي الأمراء ورب الكعبة، يقسم ثلاثا، لأنهم ما عملوا بشرع الله، ومن لم يعمل بشرع الله يخشى عليه الهلكة بضعف إيمانهم وضعف استقامتهم وحصول البلاء عليهم. ثم قال: والله ما عليهم آسى، يعني الأسى ليس عليهم لأنهم قد اختاروا هذا الطريق، ولكن آسى على من أضلوا، يعني الأسى على قوم اتبعوهم تقليدا ما معهم من الدنيا شيء، وإنما هو التقليد، والله المستعان. قال: قلت يا أبا يعقوب، فيه سؤال المتكلم عما يشكل، ما يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء، لأنه عقد لهم بالخلافة والإمارة ونحو ذلك. قال الإمام الوادعي رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود وهب بن جرير قال: حدثنا شعبه بن الحجاج عن أبي جمرة، قال في الأصل عن أبي حمرة والصواب عن أبي جمرة، وهو نصر بن عمران الضبعي كما في ترجمة إياس بن قتادة من تعجير المنفعة، وهذا يعرف بالنظر إلى التلميذ وإلى الشيخ، إذا أشكل عليك اسم راو ولم تدري ما هو أو تصحف ارجع إلى شيخي وإلى تلميذه تعرفه. قال: سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال: أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم رجل ألقاها حب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، فلما صلى قال: يا بني لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن أكون في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث: فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه. قال: فسمعت يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. وإذا هو أبي، والحديث على لفظ سليمان بن داود. هذا حديث صحيح، وإياس بن قتادة ترجمته في تعجيل المنفعة، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. تعجيل المنفعة خاص بالرجال الأربعة. قوله: أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في حرص التابعين على لقي العلماء، لا سيما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأخذ العلم عنهم، ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، لأنه من الحفاظ، ولأن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا. وفيه الحرص على مجالسة الأخيار. فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دأب الأمراء في ذلك الزمان، أنهم يبادرون إلى الصلوات في بيوت الله، بخلاف أمراء زماننا الذين ربما بعضهم لا يصلي، ومن صلى صلى في بيته، والله المستعان. والله إن هذه الأمارة ستكون ندامة يوم القيامة إن لم يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم مع أنفسهم، وبما أوجب عليهم مع رعيتهم، وبما أوجب عليهم فيما بينهم وبينه، فهم داخلون في جميع الأدلة القرآنية والنبوية،
في الحث على توحيد الله وإفراده بالعبادة، وفي الحث على الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الأعمال. قال: فقمت في الصف الأول، وكان عمر هو إمام الناس، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري وتركهم لعلمه بعلمهم وما هم عليه من الخير، فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي. من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره إلا خلف الإمام، فلا بد أن ينظر أولي الأحلام والنهى. فلما صلى قال: يا بني، فيه جواز القول للصغير يا بني من باب الاحترام والتقدير، وقد جاء في غير هذا الحديث: لا يسوءك الله، أي لا يصيبك بسوء كما تقدم، فإني لم آتك الذي آتيتك بجهالة، فيه حسن الاعتذار ولكن بعلم وفيه العمل بالعلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كالموصي لهم ولغيرهم: كونوا في الصف الذي يليني يلي الإمام، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، ثم حدث فما رأيت الرجال متحت، أي مدت أعناقها نحوه. وقال: كان في الأصل مطخت، والصواب ما أثبتناه إلا شيء متوحها إليه لعلمهم بعلمه، وكذلك لفصاحته، وهكذا لما يأمر به. قال: فسمعت يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. وإذا هو أبي قال رحمه الله: قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. عندي سؤال: هذه زوائد المسند ما قد رأينا كتاب في المكتب اسمه زوائد المسند، أين توجد هذه زوائد المسند؟ الآن لو ذهبت إلى مكاتب العالم تبحث عن زوائد المسند ربما ما تجدها، فأين هي يا أبا علي؟ نعم مطبوعة في المسند، لكن بدل أن يقول قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي، يقول قال عبد الله بن أحمد حدثني عثمان بن أبي شيبة. فإذا لم يوجد خلال السند أحمد بن حنبل كان من زوائد المسند، وإذا كان الحديث مأخوذ عن أحمد بن حنبل فهو أبوه وروى عنه هذا الكتاب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبيد اليامي عن دار المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن أبي عبيد، قال حدثني أبي قال عن الأعمش عن طلحة اليامي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: وسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال حدثنا أبو عمر الضرير البصري، قال حدثنا جرير بن حازم عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث صحيح. في هذا الحديث سنية الوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة، مع قراءة الفاتحة في كل ركعة، إذ أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ومن أوتر بغير هذه السور وقرأ ما شاء من القرآن صح وتره، ولكن هذا على الاستحباب. وفي هذا دليل على أن الوتر ثلاث ركعات متصلات بتسليم واحد، ليس فيها تشهد أوسط، ولو كان ركعة واحدة لقال قرأها في ركعة وبين ذلك، ولو كان في ركعتين ثم ركعة منفصلة لبين ذلك، لكن الأصل عدم ذلك. ثم يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس. جاء في بعض الروايات يمد صوته بالثالثة: القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته ويمد به. سبحان تنزيه، الملك ذو الملك، القدوس المنزه عن النقائص سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عتاب بن زياد، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لم تتوضأ؟ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا. فقال أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ من هو خير منك. هذا حديث حسن. وعبد الرحمن بن زيد بن عقبة ترجمته في تعجيل المنفعة. قال أبو حاتم ما يحدثه ما بحديثه بأس. فيه الاجتماع على الطعام. وفيه ظن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أكل المطبوخ على النار ينقض الوضوء، وهذا كان في أول الإسلام، الوضوء مما مست النار، توضأ مما مست النار. ثم بعد ذلك أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. فأكلنا لحما وخبزا، إذا ما اللحم تأدمه بخبز فذاك أمانة الله الثريد. ثم دعوت بوضوء أي بماء، بينما لو قال وضوء بالضم سيكون الفعل، لكن بوضوء الماء الذي يتوضأ به. فقال لما تتوضأ؟ فيه الاستفصال، وفيه إنكار المنكر، وفيه البيان. فإن لم يكن هذا من المنكرات، لأنه يجوز أن يتوضأ وهو متوضأ، لكن لعله ما رأى أن هذا الفعل قصده وهذا ليس بواجب عليه. قال فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا، الوضوء من ممسة النار. فقال أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ من هو خير منك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، كم تعرف من كتب عمل اليوم والليلة؟ عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني. أيهما شيخ الآخر؟ الدينوري تلميذ النسائي أو النسائي تلميذ الدينوري؟ فلا شك أن الدينوري تلميذ النسائي، وكتاب النسائي أصح وأعلى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا معاوية هو ابن حفص قال حدثنا السري بن يحيى عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوه. هذا حديث حسن. قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وهو ضمن السنن الكبرى، النسائي أخوة له المجتبى وهو المسمى بالسنن الصغرى، وله الكبرى، ومن ضمنها كتاب التفسير، وكتاب كذلك عمل اليوم والليلة والاستعانة والخصائص والجمعة والعشرة، وكم هو الكتب التي ضمنه كتاب السنن الكبرى. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال شهدته يوما يعني أبي بن كعب وإذا رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظه بأير أبيه ولم يكنه، فكأن القوم استنكروا ذلك منه، فقال لا تلوموني، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوه. هذا حديث حسن، وهو الحديث الأول إلا أنه خالف في اللفظ. قال الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعظه ولم يكنه، فنظر القوم إليه فقال للقوم إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لم أستطع إلا أن أقول هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوه. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عوف عن الحسن عن عتي عن أبي به قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عتي قال أبي وقال أبي به قال كنا نؤمر إذا اعتزى رجل فذكر مثله. قال الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله كما في زوائد المسند حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي رضي الله عنه أن رجلا اعتزى فأعظه أبي بهني أبيه فقالوا ما كنت فاحشا أو فحاشا، قال إنا أمرنا بذلك. هذا حديث صحيح. عاصم هو ابن سليمان الأحول. معنى هذا الحديث كراهية الاعتزاز بالآباء لا سيما إذا ماتوا على الكفر، وعلى الإنسان أن يكون فخره بدينه واستقامته وعلمه وما هو فيه من الخير والصلاح. وأما الأنساب فإنها لا تجر للإنسان رفعة ولا ضعة، لا سيما إذا كان على البعد عن طاعة الملك الديان. فمن سمعتموه يقول كان أبي وكان جدي وكان أصلي وفرعي وهو على غير ذلك كالمتبجح فأعظوه بهني أبيه، يعني تقول له كل هن أبيك أو كل أير أبيك أو كما يسمونه بالأسماء الكثيرة. فالناس استنكروا هذا الكلام من أبي، كيف تتكلم هذا الكلام الفاحش؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا يدل على أن الاعتزاء بعزاء الجاهلية والافتخار بما كان عليه الناس في الجاهلية يعتبر من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد. انظر هذا السؤال عند من؟ عند محمد. الشيخ مقبل يقول ما سأخرج في هذا الكتاب إلا مما لم يخرجه البخاري ومسلم، والآن يقول قال البخاري في خلق أفعال العباد. ها؟ نعم، كتاب خلق أفعال العباد ليس في صحيح البخاري، هو كتاب آخر ألفه البخاري للرد على طائفتين، في الرد على القدرية والرد على الجهمية والمعتزلة. فالقدرية يقولون أفعال العباد خلق لهم، فبين أن أفعال العباد خلق لله، الله خالق كل صانع وصنعته. والمعتزلة يزعمون أن القرآن مخلوق، فبين لهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال حدثنا بذلك قبيصة، حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال أبي بن كعب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة أمرت أن أقرئكها، قلت سميت لك؟ قال نعم. قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك؟ قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث حسن. قد جاء الحديث في الصحيح يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبي. وفي هذا فضيلة لأبي رضي الله عنه، فيه أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وأنه كان ينزل حسب الحوادث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد طائع لله من قول أمرت أن أقرئكها. لكن من عجيب صنيعهم أن بعضهم ذهب إلى أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض القرآن على أبي، وهذا غير صحيح، فإن العرض على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس أن يقرأ الفاضل على المفضول، لا سيما في مثل هذا الأمر الإلهي الذي هو فضيلة لأبي بن كعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بن كعب لما سأله عن أعظم آية في القرآن، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنأك العلم أبا المنذر. قال الراوي وهو ابن أبزة قلت لأبي يا أبا المنذر فرحت بذلك؟ قال وما يمنعني، كيف ما تفرح؟ والله عز وجل يذكرك باسمك ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليك، كيف لا يفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا كان فرحك لاستقامتك، لحفظك للقرآن، لعملك بالسنة، لنشرك لدين الله، فهذا فرح محمود. إنما المذموم أن تفرح أنك تارك صلاة، أو تفرح بالأغاني، أو تفرح بالدشوش والتلافز، أو تفرح بالبدع والخرافات. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل سمعت بن أبزة سمع عبد الله بن خباب سمع عبيا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خباب قتله الخوارج في إمارة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سمع عبيا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال. الدجال الأعور يكون في آخر الزمان وهو رجل من بني آدم من اليهود يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية. فقال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. قال أيضا حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة به قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بمثله. هذا حديث صحيح. هذا الحديث يذكر في أشراط الساعة ويذكر كذلك في عذاب القبر ويذكر في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما كان عليه الدجال من سوء المنظر. فعيناه عوروان إحداها كأنها عنب طافية والثانية ممسوحة. وقوله خضراء أي زرقاء اللون سيئة المنظر. ولو كان الدجال ربا كما يزعم لكان شأنه الصلاح في وجهه ولكنه كافر نعوذ بالله من شره. وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. وعذاب القبر حق وستأتي عدة أحاديث في بيان هذه المسألة تأتي في موطنها إن شاء الله تعالى. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.